الدولية. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله رسالة خطية من نظيره الإيراني عباس عراقشي بشأن العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وتسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي. واستعرض الخريجي مع عنايتي خلال اللقاء العلاقة الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أدانت الدول المشاركة في الاجتماع الخاص للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هجوم الكيان الصهيوني على المنشأة الكيميائية في إيران ووصفته انتهاكا واضحا للقواعد الدولية. وأشار سفير ومندوب إيران لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هادي فارجواند في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في لاهاي بناء على طلب إيران إلى قتل النساء والأطفال والعنف علماء والمدنيين واستهداف مراكز الأبحاث والمنشآت الكيميائية جراء العدوان، بما في ذلك معالم البتروكيماويات ومراكز الأبحاث الكيميائية في البلاد أيضا، لافتا إلى انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. حول التداعيات المتواصلة للعدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني الساحق عليه، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي وسيم بزي.
القوة البحرية الإيرانية المسلحة والتي تمثل جزء أساسي من خزين القوة الإيراني الاستراتيجي لم تمثل مواجهة الماضية، ولا زالت إمكاناتها وحرية حركتها وما تختزنه من مفاجآت. عم نحكي عن شاطئ إيراني يمتد على 2000 كيلومتر على واجهة حاسمة باتجاه الخليج. هذا الإعلان عن الجهوزية ربطا بالبحر وبالخليج وبمضيق هرمز يؤكد أن الإيرانيين لازالوا يتعاطوا مع اللحظة الحالية بكثير من الحذر، بكثير من الاستعداد والجهوزية باتجاه أي خيارات خارج لعبة الخديعة التي أدارها الإسرائيلي والأمريكي في المرحلة الماضية. رصد الحركة الإيرانية الكبير في مفاعل فوردو عبر الأقمار الصناعية، وهذا ما يقول الإعلام الأمريكي، رسالة سريعة من الإيرانيين أن العمل في معالجة وترميم ما جرى الوصول إليه شكلا بدأ من اللحظة الأولى، وهذا تحدي إضافي يفرضه الإيراني على جدول الأعمال الأمريكي الإسرائيلي، وأن الأمور ليس بالوردية. دائما الإيراني بارع باستثمار لعبة الوقت طولا أو تقصيرا، لأن هذا جزء من ثقافة تاريخية يجيدون وضعها على طاولة الصراع سواء كانت حربا أو تفاوض. في ذروة التفاوض والانخراط الإيراني قام العدو الإسرائيلي بحربه. 2، استخدم التفاوض كجزء من عملية الخديعة بهذا الإطار. 3، المفاوض الأمريكي نفسه أقلع بطائراته وضرب الجمهورية الإسلامية خارج كل ما يسمى قانون دولي وسيادة الدول وحقوق، مارس عدوان موصوف. وبالتالي هذا بخلينا نسأل ما هي عناصر بناء الثقة التي يمكن أن تجعل الإيرانيين يقبلون بالعودة إلى الطاولة.
استهدفت القوات اليمنية مطار للدف يافا المحتلة بالصاروخ باليستي فرط صوتي. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي لها إنها استهدفت المطار بصاروخ من طراز فلسطين 2، وإن العملية حققت هدفها بدقة عالية وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين الصهاينة، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل. كامل. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية إضافية استهدفت مواقع حساسة في كيان الاحتلال بيافا وعسقلان وأم الرشراش، مؤكدة أن القوات اليمنية ستواصل أداء واجباتها القومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن قصفها مستوطنتين بغلاف غزة برشقة صاروخية. وقالت القسام إنها قصفت مستوطنتين نير إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز Q20 من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال شمالية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ودوت صفارة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة الجنوبي للتحذير من إطلاق صواريخ، فيما أشارت مصادر الاحتلال إلى إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة الجنوبي. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عمليتين ضد تجمعات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مدينة خان يونس الجنوبية قطاع غزة. وأفادت سرايا القدس بأنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعدد من قذائف الهون تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرق منطقة كف القرارة شمال مدينة خان يونس. وفي عملية أخرى أعلنت السرايا أن مقاتليها فجروا عبوة في آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس، مشيرة إلى أن العملية نفذت بنجاح. إلى العناوين. طهران تؤكد أن واشنطن خانت المفاوضات والدبلوماسية وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ انفرط صوتي، فلسطين 2. كتائب القسام تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم أيها الإخوة الأكارم.
مستمعين الأكارم، إن عقائد الإسلام الحنيف لها مقتضية منطقية ودواع حكيمة عقلية، فمحب الأنبياء والأوصياء لابد أن يكون مبغضا لأعدائهم كذلك القائل بالحق والعدل، لابد أن يكره الباطل والظلم، والداعي إلى الخير لابد وأن نراه لا يقبل الشر بل يدفعه ويذمه، فكيف يتفق للمسلم أن يكون مواليا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهو في الوقت ذاته يكون مواليا لمحاربيهم وظلمتهم ومبغضيهم وقتلتهم؟
وكيف يود آل الله وهو في الوقت نفسه يحب أعداءهم ولا يتبرأ منهم؟ وكيف يحزن ويأسف على ما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه ولا يلعن قتلته؟ إذن يكون قد وقع في تناقض في اعتقاده وموقفه، ولم يصبح وليا حقا لأولياء الله ولا محبا لهم، ولم يكن منه مودة في قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الأجر المقدس الذي عينه الله تعالى لحبيبه المصطفى في آية المودة.
مستمعين الأكرم، هنالك من يظن أن اللعن خلق يناقض أخلاق الإسلام، وكأنه لم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد وردت فيه مفردة اللعن بصيغها المتعددة أكثر من 40 مرة، من ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه.
وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إلا لعنة الله على الظالمين، صدق الله العلي العظيم.
أجل أعزنا المستمعين، وآيات كثيرة تصرح باللعن وهو الطرد من رحمة الله، وهل يعقل مسلم أن رحمة الله تعالى تنال الظالمين لعباد الله فضلا عن أولياء الله، بل فضلا عن قتلتهم الذين جابوا الأرض ينشرون الرعب في النفوس والقلوب ويهتكون الحرمات ويتجاوزون على الأموال والممتلكات ويغصبون ويعبثون ويحرفون الكلمة عن مواضعه وينقضون العهود والمواثيق ويفسدون ويعذبون؟
أبعد ذلك كله يستطيع أحد أن يدعي أن أولئك لا يستحقون الطرد من رحمة الله التي وصفها الله جل وعلا أنها قريب من المحسنين؟ فهي إذن بعيد عن المسيئين كبني أمية وأمثالهم ومن تابعهم وشيعهم على جرائمهم، وهل يكون متقيا من تحرج في لعنهم؟ وذلك رسول الرحمة هو الذي قال: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله.
وعلى ضوء ما تقدم مستمعين الكرام، يثار السؤال التالي: كيف نفسر دفاع الوهابية ونظائرها عن يزيد وتشنيعها على أتباع أهل البيت عليهم السلام بسبب لعنهم لقتلة الحسين وظالمي حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لنرى ما يقوله ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أحمد الوائلي، نستمع معا.
موسيقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالحقيقة لما نتكلم عن قضية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين، انقسمت الأمة هنالك خطين، يعني الخط المحمد الأصيل والخط الجاهلي المتمثل بالإسلام، يعني نقدر نسميه الخط المنافق، الخط الذي جاء لأجل المصالح والتي عبر عنها أبو سفيان بالحقيقة. قال عندما قتل حمزة عليه السلام قيل له أبا عمار انهض، إن الذي كنا نتقاتل عليه أصبح كالكرة يتلاقفها الصبيان، يعني أو أنه هذا الملك العقيم، وكما عبر عنه يزيد أيضا ليت أشياخي ببدر جزعوا وقع الأسل أهلوا واستهلوا وقالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناه بميل بدر فاعتدل. يعني هذا الخط المنافق الذي اتبعه الأمويون هذا، وهنالك خط هو خط الإمام الحسين، الخط الذي يقف بوجه الظلمة، الخط الذي جاء لتثبيت الدين، وهذا الخط الذي يوالي الناس الخيرين، الناس الذين يريدون للإسلام الخير. بدأت الأمة تعي أنما ممكن الركون إلى الظلمة. الإمام الحسين جاء قال هيهات منا الذلة، ولا يمكن لنا أن نركن للظالم، ما يجوز الركون للظالم، وهذا الشعار طرحه الإمام الحسين قبل 1400 سنة. الآن الأمة بدأت تعي وتفهم أنه لا يجوز الركون للظلمة، ما ممكن، لابد أن يكون هنالك حق وهنالك باطل. كيف أن تنطي تبرير إلى يزيد هذا الذي يتجاهر بالفسق للأمة، رجل متفاسق، ما ممكن أن يكون هذا ولي أمر المسلمين. لابد الأمة أن تعي. ضرب الكعبة بالمنجنيق، أباح الكعبة، استباح المدينة. على الأمة أن تعي بأن الإمام الحسين عليه السلام جاء لتحرير هذه الأمة من هؤلاء الظلمة، واليوم الأمة بدأت تعي هذا الشعار وبدأت تفهم هذا الشعار، أن الأمة لا بد لها أن تنهض بوجه الظلمة، لا بد لهذه الأمة أن تعي أنه ما ممكن أن يكون أي مسك الحكم أن تكون لنا في أعناقنا بيعة. نعم إذا كان مستقيم تكون له بيعة، أما إذا كان ظالم. الإمام الحسين عليه السلام طرح ذلك الشعار هيهات منا الذلة وما ممكن الركون إلى الظلمة، والقرآن الكريم قد أشار، ولذلك نحن نقول أن الإمام الحسين يحمل في جنبه ويحمل في خلده مفاهيم القرآن الكريم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا الشعار. ولو كان يزيد مستقيم لما ثار عليه الحسين، الحسين أثار وثار الإمام الحسين حتى ينهي هذا الظلم. اللهم إنك تعلم ما كان منا منافسة في سلطان، ما كان الإمام الحسين حتى يكون سلطان، الإمام الحسين جاء حتى ينقذ هذه الأمة. على الأمة أن تراجع حسابات بعض الشيء وتفهم من هو الإمام الحسين. الإمام الحسين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال، حسين مني وأنا من حسين. هذه الروايات التي الإنسان المتتبع بالحقيقة، المتتبع لهذه الروايات وهذه الأحاديث، يعرف من هو الإمام الحسين ويعرف من هو يزيد. الإنسان الذي يريد وجه الله والذي يريد الحقيقة يراها في الإمام الحسين وفي ثورته، وعلينا كمحبي أهل البيت أن نوضح هذه الصورة للأمة. الآن وسائل الإعلام مفتوحة، الصوت الآن يسمع، علينا أن نصرخ في هذه الأيام وفي كل يوم. لماذا خرج الإمام الحسين؟ خرج الإمام الحسين حتى يحمل كما يقال الآن حقوق الإنسان. الإمام الحسين أراد الحرية لهذه الأمة. الإنسان هو الحر أن يكون عبدا لله، لا يكون عبدا لغير الله. ولذلك الإمام الحسين أراد لهذه الأمة أن يكونوا أحرارا، أن يعيشوا أحرارا. أما يزيد ماذا أراد؟ أراد لهذه الأمة أن يعيشوا أذلاء. وكيف حرف الأمة؟ ولذلك الإمام الحسين عندما رأى هذا الانحراف الكبير بهذه الأمة أعلى صوته، ولم يكفي صوته بل أعطى دمه وضحى بعائلته وبنفسه من أجل أن يستقيم الدين.
أيها الأخوة والأخوات، إن اللعن الذي يصبه المؤمن على الظلمة والمفسدين في الأرض إنما يعبر به عن غيرته على دينه وعلى أنبياء الله ورسله وخلفائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما يعبر به عن بغضه في الله، وقد عبر قبله عن حبه للمؤمنين في الله. وباللعن يفصح المؤمن عن براءته من أعداء الله ومن أفعالهم ومواقفهم لينبذها ويتحرز من السقوط فيها. وقد حكى القرآن الكريم عن هود عليه السلام موقفه حيث قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. صدق الله العلي العظيم.
ومن هنا نفهم أعزائنا المستمعين، فضلا عما تحمله من الدعاء تفصح عن الغضب المقدس الذي يجيش في صدور المؤمنين حينما يسمعون أو يرون أو يقرؤون كيف تهتك حرمات الله وحرمات الرسل والأولياء وحرمات الشرائع المقدسة من قبل الهاتكين المتجبرين كيزيد بن معاوية الذي تجاهر بشرب الخمر حتى في مكة المكرمة، وعقد مجالس الغناء والمجون والعبث، ولعب القردة والكلاب، وجمع القيان والمغنين وذوي المعازف والملاهي والفسقة حوله، وكان ما كان منه من واقعة الحرة الرهيبة التي هتك فيها حرمة الرسول بسرقة الأموال والتجاوز على الأعراض وقتل الصحابة والقراء.
وقد أحرق الكعبة المقدسة بالمنجنيق. وأما واقعة كربلاء فيكفي المطالع أن يقرأ منها قتل الأولياء وسبي الأطفال والنساء وقطع الرؤوس والتنكيل بها تشفيا برفعها على الأسنة والرماح يطاف بها في البلدان وتصلب على أبواب المدن. ثم لا يكتفي يزيد بكل ذلك، حيث يعلنها كفرا صريحا بقوله: نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من الرسول ديوني، ويترنم بأبيات اللعين عبد الله بن الزبعرة:
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل.
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
ومن هنا أخوتنا المؤمنين الموالين أفتى ابن الجوزي بكفر يزيد ولعنه، وكذا الآلوسي الشافعي والقاضي أبو يعلى والتفتزاني والحافظ السيوطي الشافعي. وقد سئل إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن لعن يزيد فأجاب: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ ثم استدل بآية من سورة محمد صلى الله عليه وآله.
كل أولئك هم من علماء أهل السنة، وأما الشيعة فهم المحبون الموالون للحسين ولجد الحسين صلى الله عليه وآله، الذي صرح قائلا في أحاديث عديدة رواها علماء أهل السنة كقوله: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد، لا بارك الله في يزيد الطعان اللعان، لا بارك الله في نفسه، هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولد الحسين بن فاطمة، فقيل: من يقتله يا رسول الله؟ فقال رجل يقال له يزيد: لا بارك الله في نفسه.
ونحن لكي نبقى مع الحسين وكنا معه، ولكي نموت ونبعث على حب الحسين وجد الحسين، نعلنها لعنات على قتلة الحسين وآل الحسين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين برنامج الحسين في الوجدان.
شكرا لكم، والسلام على من اتبع الهدى.
حملت دمي على كفي وسرت إلى الحسين، بلا نعل بلا زاد، بعشق الخاف القين،
فاضت من شراييني، وأشرعة الجهاد علت براكيني، بسم الله مجراها ومرساها، وما غيظت دمائي من مياديني. حسين حسين
وسرت إلى الحسين، بلا نعل بلا زاد، بعشق الخافقين. إذا الدنيا بزخرفها وزبرج ترى، لقلت لها الحسين غدا جنانا النشأتين. أنا إن ساقني ملك إلى الجنة، يقينا للحسين أعود لا ظنا، أعود إليه أدعوه بفاطمة، هنا دعني لك المشتاق قد حنا. خرج الفؤاد لكم تروا وجه الحسين، وموجود بما بين الخلايا والحنايا، وفي عقلي وفي روحي وما بيني وبيني. فبيحاء حبيبي جنة العدن، وبيسين سيبقى العشق للكفن، وبياء يراودني أراوده،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قضية عاشوراء حقيقة هي عطاء دائم.
خبرته عن الطفل الرضيع وعم بحكي أنا وياه ودموعه نزلت.
يجب على الشاعر والخطيب أن يشخص الأهداف المقدسة.
خادمات المنبر الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، وأعظم الله عزاءنا وعزاءكم بهذا المصاب الجلل لسيدنا ومولانا أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين الشهيد عليه السلام.
يا ابني من أسلم أمري للبين اكتب على قبري خادم حسين.
أيها الإخوة والأخوات، الحسين عليه السلام مدرسة يتخرج منها العظماء والرساليون، فهو رمز للإنسانية جمعاء ولا يقتصر على فئة أو زمان معين، فهو منار لكل الثائرين والمدافعين عن الحق والمظلومين. فمن واجب من يعيش في بلاد الغرب أن يعرف شخصية الحسين وأهداف ثورته، لذلك ارتأينا في حلقتنا أحبتي الأفاضل هذه أن نذهب سويا إلى بلاد الضباب لندن لنتعرف وإياكم على مأتم المهاجرين وبرامجهم الخاصة بعاشوراء، وذلك من خلال حديث الحاج أمرؤة النادبة الحسينية مع مندوبتنا سعدية الشيبي في هذا المجال. تابعونا مشكورين.
السلام عليكم حاجة أمرؤة، وأهلا وسهلا بك، وعظم الله لك الأجر بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يتقبل أعمالكم وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
حاجة أمرؤة، يا حبذا لو ترجعين بذاكرتك قليلا إلى الوراء وتحدثيننا عن بداياتك الحسينية إذا صح التعبير، وارتقائك للمنبر وندبك للإمام الحسين عليه السلام، متى كانت ولماذا اخترت هذا الطريق؟
حقيقة أشكركم أول شيء على استضافتكم إلي بهذا البرنامج. نرجع قليلا إلى الوراء لكي نتذكر إقامة المجالس الحسينية. أول بداية لنا حقيقة كانت عندما كنت في إيران، كانت الحاجة إلى إقامة المجالس وذكر مصيبة أبا عبد الله الحسين وتذكير أنفسنا والسير على طريقه، لذلك اخترت هذا الطريق لكي يتجسد على سلوكنا وعلى أخلاقنا، ولكي نتذكر دائما مصيبة الحسين هي أعظم مصيبة أثرت في نفوسنا حقيقة، مو بس عاطفيا وإنما حتى تقدمنا إلى خلق ومنهج الحسين سلام الله عليه. كبرت هذه حاجة في نفسي وانغرست في جسدي وفي فكري وفي قلبي وأصبحت كل شيء بالنسبة لي.
طيب، إقامتك للمجالس في بلاد المهجر في لندن كيف كانت، وما هو الطريق الذي تختاريه في إقامة هذه المجالس الحسينية؟
الحقيقة أيضا يعني من سنة 1990 عند دخولي إلى لندن بدأت بإقامة هذه المجالس وذكر مصيبة أبا عبد الله عليه السلام. إن شاء الله للأبد يبقى يعني هذه الحنجرة هي فداء أمانة للإمام الحسين عليه السلام والأثرة الطاهرة، أركز على مفهوم الحسين سلام الله عليه على قضية عاشوراء. علينا أن ننظر كيف استطاع أمة عليهم السلام أن يجعلوا من حوادث وحادثة كربلاء قضية وليست مجرد ذكرى. حقيقة أنا أحب أنه أغرس هذا الشيء أولا في نفسي ثم في الآخرين، لأنه قضية الحسين هي قضية ليس مجرد ذكرى تفتح كأنما في شهر محرم وتطوى أوراقه في نهاية السفر. قضية عاشوراء حقيقة هي عطاء دائم، نحن بحاجة إلى عطاءات ودروس كربلاء لنحيي أيام عاشوراء.
إذا لنقف عند هذه النقطة يا حاجة امرؤة ونأخذ فاصل قصير. حاجة امرؤة، قبل الفاصل كنت تتحدثين عن انه ثورة الامام الحسين كقضية وليست حادث حدث في زمن ما ومضى. انت الان تعيشين في بلاد المهجر وهناك فتيات قد نشأنا وترعرعنا في لندن، اللغة تختلف، الثقافة تختلف، كيف تحاولين ان تربطين فتياتنا في هذا الوقت مع نساء عاشوراء ومع الحوراء زينب سلام الله عليها؟
نعم، الحقيقة كيف نربط هذه قضية عاشوراء العظيمة مع سلوك وأخلاقيات شاباتنا وهم بحاجة جدا إلى هذا المفهوم، من خلال المفاهيم الأخلاقية، من خلال صبر زينب عليها السلام، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وحتى نستطيع أن نربط قضية الحسين بكل سلوكنا وبكل مواقفنا اليومية، من خلال نتفاعل مع الحسين عليه السلام من خلال سجودنا على تربته الطاهرة، من خلال شرب الماء، من خلال زيارة الحسين سلام الله عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى وأمتنا جعلوا من هذه الزيارة زيارة الحسين في كل المناسبات، فمن خلال هذا نستطيع أن نربط الناس والأمة بقضية الإمام الحسين عليه السلام.
طيب بالنسبة إلى حضور الفتيات كيف يكون استقبالهم لهذه القصائد لهذه المحاضرات؟
الحقيقة طبعا أكو مجالس مختلط بين شابات وبين نساء، وكذلك أيضا نقيم مجالس خاصة للبنات الشابات، يجب اختيار طبعا الضوء المناسب لأعمارهم المناسب لأفكارهم وأربطها بقضية الحسين سلام الله عليه، وأجد البنات الشابات أيضا يعني ينسجمون مع حديثي مع الموضوع، وثم إذا يعني تطلب بعد المجلس استفسارات فنكون بالخدمة.
طيب بالنسبة إلى القصائد التي تقرأينها حاجة امرؤة، تقرأين كل ما تقع عليها عيناك أم تختارين قصائد معينة لكتاب معينين؟
أي نعم طبعا، لا مو أي قصيدة أختارها، وإنما حقيقة أختار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أختار القصائد الهادفة، القصائد اللي تأكد على منهجية الإمام الحسين عليه السلام، على تكملة ثورة الحسين عليه السلام من قبل أخته زينب الكبرى، فلذلك مو أي قصيدة أنا أختارها حقيقة.
طيب ما هي أكثر قصيدة أثرت في شخصك الكريم وفي المستمعين، ويا حبذا لو تقرأي لنا بعض الأبيات منها؟
الحقيقة أول قصيدة بديت ولحد الآن أتذكر وتأثرت جدا جدا بها ولا أزال بين الفترة والأخرى أن أقرأها، هي طبعا قصيدة مثل ما نقول بالعامية قصيدة ثقيلة، يوم الحادي عشر. الكلمات طبعا هي بالعامية: لو بيدي يا حسين تنتظر يمك، على لسان الحوراء زينب عليه السلام. لو بيدي يا حسين تنتظر يمك وتوسد وياك واسبح بدمك، يا ابن امي الحال الاجل بينك وبيني بصوت المصيبة تنادي الغريبة. هذه اول قصيدة قرأتها ولا ازال اقرأها واعتز بها، الشاعر الكبير جابر الكاظمي. كذلك أقرأ شعر وقصائد حمزة الصغير، وكذلك السيد سعيد الذبحاوي وبعض الشعراء وبعض الشاعرات من النساء.
وفقهم جميعا ووفقك الباري. فاصل قصير ونواصل. طيب حاجة امرؤة، لنعود إلى القصائد. برأيتي أنه كيف يتم تلحين وإعطاء طور القصائد؟ يعني هل أنت تقومين بنفسك بتهيئتها أم تستعينين بالآخرين؟
الحقيقة أكثر القصائد أنا ألحنها، ما أستعين بأحد. أما القصائد المقروءة من قبل بعض الرواديد فهي يعني نفس اللحن لم تتغير، ولكن أنا ما أستعين بأحد، أحاول أنه يكون اللحن جميل ينطي فد آثار على المستمع. وأيضا نفس الوقت نقدر نقول أنه هو صورة فوتوكوبي من والعياذ بالله من أغاني كما نسمعها للأسف اليوم في بعض المرات.
حاجة أمرؤة، كيف هي إجابتكم عمن يسألكم ما هذه المراسيم وما سبب إقامة هذه المراسيم خاصة من الإنجليز الذين يشاهدون المسيرات العاشورائية؟
نعم بالتأكيد كل تجمع هم خصوصا هنا في دولة الغرب يلفت أنظارهم، سواء تجمع في الفرح أو في الحزن، فمن خلال هذه المسيرات التي نذهب إليها في يوم التاسع وفي يوم الأربعين أكيد رح نلتقي بكثير من الناس في دهشة في تساؤل، يعني بعد 1000 سنة أنتم هكذا تعملون، فمن هو ولماذا ولما هذه المسيرة؟ نستطيع أن نوصل إلى أذهانهم وفكرة ونبذة قصيرة من منهج الحسين ومن عطاء ثورة الحسين.
أحسنت كثيرا حاجة أمرؤة، وفقك الباري لكل خير.
اسمع يا الولد عندي وصية، بيوم اللي أسلم للمنية. اسمع يا الولد عندي وصية، بيوم اللي أسلم للمنية. تدفني وتغطي تقرأ ياسين، بثوابي أريدك تقرأ ياسين، تكتب على قبري،
تكتب على قبري.
خادم حسين، خادم حسين.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم وبرنامج خادمات المنبر الحسيني، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولازلنا نتجول في العاصمة لندن، وطرقنا باب الحاجة أم حسن اللبنانية الأصل لتحدثنا عن بداياتها في إقامة مجالسها العاشورية وكيفية تقبل جاليات المجتمع الغربي لهذا الموضوع. لنستمع معا.
السلام عليك حاجة أم حسن، منذ متى وأنت تقيمين المجالس الحسينية، ومن الذي شجعك، وما هو الهدف من إقامتك لهذه المجالس وأنت تعيشين في بلاد الهجرة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بالنسبة لي المجالس بدأت فيها أول شغلة على حب الزهراء عليها السلام الله، لأنه لي ارتباط سبحان الله فيها غريب، وبكل شدة وبكل محنة بلاقيها موجودة وبشوفها بكذا رؤية، يعني عند محني الحمد لله، وهذا رزق من ربي سبحانه وتعالى وكرم. فالبدايات كنا نروح الحسينيات البحرانية أو العراقية، بس بوقت مؤخر كتير، يعني بالساعة 11 بالليل 12 بالليل، واللي عنده أطفال ما يعني صعب عليه يروح بهيك أوقات. فاقترحت على الأخوات اللي مثلي ومثل أوضاعي أنه أنا إن شاء الله حقيم مجالس عندي بالبيت بالصباح. فوالله ابتديت من 18 سنة أقيم المجالس ببيتي كل سنة 9 أيام محرم، إلى أن المصرع بالحسينية كلنا سوا بنحضره.
طيب حاجة أم حسن، المعروف في الدول الأوروبية يلاحظون حتى لا يكون الصوت مرتفع، حتى لا يكون بكاء للأطفال، يعني إلى هذه الدرجة. أنتم عندما تقيمون هذه المجالس ألم تلاحظوا أي مضايقة، أي احتجاج من الجيران، أو هل هم أيضا شاركوكم؟ هل استطعتم أن توضحوا لهم هدف قيام الإمام الحسين؟
نعم، أنا بالنسبة لجيراني طبعا قبل ما ابتديت وكنت منتقل جديد على هذا المنزل، فقبل ما ابتدي رسول الله أنه ما زلنا نتعلم ومهما صار بدنا نتعلم منه أنه الأخلاق وحسن الجيرة. فأنا حكيت مع جيراني، وضحت الفكرة لجيراني، وقلت لهم أنا حيكون عندي 9 أيام بكل أدب يعني وبكل ممنونية لهم وخبرهم عن المناسبة. فسألوني بعض الجيران إنه شو هي، فشرحت لهم عنها، فكانوا هن صدقيني عندهم حزن شديد على الحسين وعلى أهل البيت عليهم سلام الله، فتقبلوا الفكرة وكانوا مرتاحين. وفي واحد منهم كان يقول لي شو هاي الأحذية اللي إنه كتير برا وصوتكم طالع وهيك، هذا كان ناقل جديد. وضحت له الفكرة وقلت له كل سنة بدك تتحملنا هالتسعة أيام، معليش سامحنا يعني، وإن شاء الله أنت كمان الله وأهل البيت كمان بينظروا لك بعين إنه أنت كنت عم تتحمل مجالسنا، وإن شاء الله ما تضايقنا وكمان حتكون مرتاح إن شاء الله مبسوط. وكنت كل ما يكون في ضيافة طبعا ل عن روح الإمام الحسين من أكل من شرب كنت دائما أبعث للجيران اللي بالبناية معي، فكانوا سعيدين ومرتاحين. حتى وفي شخص تاني انتقل من 3 سنين تقريبا على نفس الطابق، وإجا جار تاني هو ووالدته، هو مش عارف شو القصة، فخبرته كان يوم طفل الرضيع عندي وعم بحكي أنا وياه، هو دموعه نزلت وهو إيرلندي. بعد ما راح وعطيته ضيافة الإمام الحسين وراح، قالت لي جارتي شو عملتي فيه، شو عم تحكي لحتى لي بكي جارنا؟ قلت لها عم بحكي عن الطفل الرضيع. قالت لي الله أكبر يا حجة أم حسن، شو عملتي فيه؟ الله يأجرك. فشكرت ربي وحمدته أنه الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على أنه نزل دمعتين من إنسان غير مسلم. والله رد فعلهم انه رجاء كل ما تكوني متوزعي شيء عن روح الامام الحسين رجاء جيبي لنا، لانه انا فهمت انه هذا خير وبركه وفيه شفاء ان شاء الله لكل انسان بياكل منه، فيه بركه. ف قال لي هذا الشاب جو، قال لي رجاء والدتي مريضه، كل ما تعم يكون عندك اكل لو شو ما كان لو لقمه صغيره جيبي لي، بلكي الله يعني انه ببركه الامام الحسين انه بيشفيها. الحمد لله تم تتعالج، وكان عندها سرطان وعملت علاج وكان بثالث درجه صار باول درجه، فحسنت يعني درجتين ان شاء الله ببركه الامام الحسين.
اذا لنقف عند هذه النقطه وناخذ فاصل قصير.
طيب حاجة أم حسن، ما هي البرامج التي تقدميها في المجالس الحسينية لكي يستفيد منها كل المستمعين؟
احنا نبتدي برنامجنا بنعي أول شيء، ثم لطمية، ثم محاضرة. المحاضرة طبعا الأخت الله يبارك لها حجة أم علي الخطيب 18 سنة هي معي، أخت عراقية ما شاء الله عليها، إلى حضورها يعني طبعا وإلى طريقتها. كون متفقة أنا وياها أحيانا على شغلات بتكون سائرة بين الناس يعني وشايعة بين الناس، أو في شغلات يعني موضوع واحد شغل بال الناس كلها، وإنه تهديهم بطريقة لبقة وطيبة. فمنحكي نحن بهذا الموضوع اللي بيشمل كل الحاضرين وكل الموجودين حتى بالبلد.
طيب سؤال أخير يا حاجة أم حسن، انه انت الان تفضلتي وقلتي انه انا يعني اقدم طعام قربة الى الله وعلى ثواب الامام الحسين عليه السلام، ما هو الهدف ولماذا يتم التركيز على تقديم هذه المأدبات؟ ويا حبذا لو تذكري لنا بعض الكرامات.
بالنسبة للكرامات والحوائج اللي حصلت معي يمكن هذه بدها كتاب لحالة يعني. بس بالنسبة للأكل أي شيء عم روح الحسين أول يومين بقدم أي شيء، وبما أني أنا بعملها الصبح فبتعرفي على طريقة اللبنانية نعمل ريوق لبناني، مناقيش بزعتر ومناقيش بكشك وهالشغلات هذي، فمنوزعهم طبعا زائد أي شيء تاني. بحس انه هذا الاكل ان شاء الله مبارك لانه ايد الزهراء فيه، فكل من اكل منه ولو كان عنده مرض ان شاء الله بده يشفى. هخبرك عن شغله بس مختصره مش حفوت بتفاصيلها كتير، كنت حامل بابني الكبير وبعد وقت 2 من زواجي يعني لا صار عندي حمل، كنت عم بعمل عمل لله لساعد إنسانة جاية عروس من لبنان ما إلى حدا بالبلد، اشتغلت تعبت كتير كرمالها ببيتها وشغلات يعني اللي بيلزم أي إنسان تفوت على بيت نظيف ومرتب كعروس، وأنا حامل بشهري السادس. فبهذا الوقت صار عندي طلق، فحكيت مع صديقتي قالت لي أوجع ولادي، رحت للدكتورة قالت لي بدك تنزلي الطفل، روحي على المستشفى هلأ. فأنا قبل هيك بيومين أو ثلاثة كنت جاي لنام وتعباني، يعني عم حط رأسي لسه على الخدة لا نايمة ولا فايقة، فرأيت إنسانة لابسة شادور الصلاة الإيراني، فأجت وحطت إيدها تحت بطني قالت لي لا تخافي على ابنك حسن، أنا حاضنته طيلة فترة حملك. قلت لها مين أنت؟ قالت لي أنا فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وعلى محمد. جلست وطبعا ريقي منشف ولساني زي الخشب، بدي صلي على محمد وآل محمد مش قاطرة، لحتى زوجي جاب لي مي شربت لقدرت أحكي وعم برجف. فالحمد لله رجعت الدكتورة قال بدي تروح على المستشفى وخلص بدك نزلي البيبي، وهذا الطلق وهذا كذا حتخسري الولد. فرحت أنا مصلي رجعت صرت أضحك قلت لها مش حنزله، ما الزهراء عليها سلام الله وعدتني. قالت لي أنا حاضنته حسن وسمته حتى بالاسم سمته، وقالت لي حاضنته طيلة فترة حملك كيف بدي نزله بعد؟ مش حينزل. فرحت على مضض يعني على المستشفى وهيك، اجوا فحصوني قال ايه بده ينزل بيبي وانت عندك وجع ولادة ولازم ينزل. قلت له لزوجي انا بدي اروح على البيت، قال امضي على مسؤوليتك. قلت له بمضي، مضيت ورجعت على البيت. قلت له الزهراء عليها سلام الله حاضنته، فكيف ما اخدمها وكيف ما اعمل لها مجالس لولد زي الحسين وكيف ما اكون بخدمتها.
وفقك الباري لكل خير.
الخدم خل جسمي تشيعة يا حسين بضمايرنا تودعى، هالخدام خل جسمي تشيعة يا حسين بضمايرنا تودعى، وزينب يا غريبة أرض سمعة، زينب يا غريبة أرض سمعة، انسوني وذكروا حسين بوني، انسوني وذكروا حسين بوني، واكتب على قبري،
اكتب على قبري
خادم حسين.
أيها الإخوة والأخوات، إدارة المجالس الحسينية تحتاج إلى عاملين مخلصين، فتكون الخدمة على أشكال مختلفة ويفتخر ويتشرف القائمون بها حبا للحسين وتقربا للباري عز وجل. أما الآن نستمع إلى الحاجة أم زهير إحدى الخادمات الحسينيات وهي تحاور زميلتنا سعدية الشيبي، كونوا معنا.
أحبتي المستمعين، أما الآن ألتقي بإحدى العاملات والخادمات في مجالس أبي عبد الله الحسين في إحدى الحسينيات وهي الحاجة أم زهير. ما هو السبب في تواجدك الدائم في الحسينيات ومجالس أبي عبد الله الحسين وخاصة في هذه الحسينية؟
والله أنا أشوف هذا فرد توفيق وفرد حب من الجانبين، من عندنا ومن عندهم. توفيق من عندهم اللي ومن الله اللي سحبنا الى هذا الى هاي الخدمه وهذه هاي الحسينيه.
طيب ما هي الاعمال التي تقومين بها في خدمه مجالس ابي عبد الله الحسين؟
انا مسؤوله بهاي الحسينيه، مسؤوله الكهربائيات ومسؤوله المسواق وهذا والطبخ بالمطبخ طبخ.
طيب حاجة أم زهير، لماذا هذا يعني في أكثر مجالس أبي عبد الله الحسين يحاولون أن يقدمون المأدبات والأكل لأهل البيت، ومن أين تتوفر هذه المبالغ؟
والله لما أول ما يجينا أول محرم الناس هي وحدة تجيب التبرعات وهم يطون، أصلا هم أتكم طبخ يطون الفلوس يا هم يجيبون الأشياء، تجينا هي الذبايح تجي والأشياء تجي وإحنا نروح نسوقها ومن كرامات أهل البيت، وهذا توفيق أما من الله اللي للناس يصير توفيق من أهل البيت.
وفقك الباري لكل خير.
أعزائي الأفاضل، قد وصلنا إلى ختام برنامج خادمات المنبر الحسيني. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه. إلى اللقاء.
I'm not afraid.
والجود على متنك يا قمر وطلعت متوجه الصاب لناغر ما وصل منك يا خوياك الخبر وحنا ناري العطش تسعر بينا حصل يا بالفاضل سمعت أم الطفل تحكي ويا الطفل كله اشرب من دمع عين الهيل ما أظن عمك بعد يلفينا طفلة صاحت والدمع منها يصب العطش يا عم جامر وسط القلب عطش ما بينا ضجة صارت بالخيم نوح وعويل عائلة ورضعان واطفال وعليل صاحوا من الماي جزنا يا كفيل ترجع بالسلام علينا
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن واشنطن خانت المفاوضات والدبلوماسية وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي فلسطين 2 كتائب القسم تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية أهلا بكم إلى التفاصيل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عدم ثقة طهران بواشنطن معتبرا أن الولايات المتحدة خانت المفاوضات والدبلوماسية بعد أن سمحت للكيان الإسرائيلي بشن العدوان على إيران وفي اتصال هاتفي مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شدد عراقشي على أن مواقف أوروبا الخاطئة تجعل مسار الدبلوماسية مع إيران أكثر صعوبة كما قال عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني إن إيران تتابع بجدية مطالبتها بتحديد